معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم سوانح الذكريات والشيخ عدنان العرعور في حلقته الرابعة والتي سنخصصها اليوم في تسليط الضوء على تطوافه وسفره، وطبعا نختمها بتواجده في السعودية. شيخ عدنان، أنت رجل كثير السفر، فهل أعطيت المشاهدين نبذة عن الأماكن والبلدان التي قمت بزيارتها؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله أجمعين. ما بعد، بادي أذي بيد، لم أكن أحب السفر بادي أذي، وثم بعد أن ذقت طعمه وتلذذت بحلاوته حبب إلي السفر كثيرا، بخاصة عندما تجد أخوانا يحبونك، إخوانا يستفيدون منك، يتعاطفون معك، يفرحون فرح شديد
بمرافقتك. نعم.
يعني من السفرات كدلالة على الحب، سافرت إلى تايلاند وإلى جنوب تايلاند لأنهم كلهم من المسلمين. فهذا قبل حول 30 سنة.
نعم.
فأحدهم لما زرت المسجد أمسك لحيتي وبدأ يشدها، فغضب الناس، لماذا؟ بده يتأكد أنه هي حقيقية.
حقيقية طبعا لحيتك سوداء سلفية كثة.
لا لا لا,
تصبغها.
لا 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 متوسطة، لا 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 تبالغ، متوسطة يعني.
لأن أولئك القوم لا تنبت لهم.
أيوة لا تنبت، ثم هم معتادين عليها، فبدأ واحد يشد ظن أنها يعني بمعنى التمثيل وما شابه ذلك. نعم. بعد ذلك خاصة جنوب شرق آسيا، كانت بدايات في الهند، في باكستان.
كيف كان موقفك يعني عندما بوغت بالرجل؟ هو
أنا أدركت هذا، يعني الإخوة هجموا عليه أو بسرعة يمنعونه، ظنوا أنه يريد أن يعتدي، ظنوا أنه يريد يعتدي علي، لكن أنا فهمت، قلت لا هو يتأكد. فبعد أن شدها وتأكد قبلها، يعني أنه هي حقيقية، لا يريد أن يقبل صناعية
شيء.
نعم. فكانوا يعني هم يحبون جنس العرب.
نعم.
جدا بدينهم. نعم. وكانوا يجتمعون اجتماعات كثيرة وكبيرة، يعني في الهند مثلا تجد الاجتماع 10,000 15,000، يعني تجد هذا الاجتماع عندما يعرفون أن عربي قادم، وبخاصة إذا كانت المحاضرة معلنة من قبل أو مؤتمر صغير. أما المؤتمرات الكبيرة فحدث ولا حرج، يعني قد حضرت مؤتمر وصل عدده إلى 100,000. كيف يضعونهم في الملاعب العامة أو يضعونهم في ساحات زراعية ويسقفونهم بخيام متواصلة بدون جدران.
نعم.
ويحضر 100-120,000 عندما يكون هناك مؤتمر كبير. أما إذا كانت محاضرة أو كانت عبارة مؤتمر ندوة.
نعم.
يحضر 10.
مواعظك للسفر يا شيخ، هل كنت يعني مثلا مع جماعة التبليغ خروج كذا 4 أشهر ولا شيء؟
بصراحة أنت يعني أحيانا بتحرج بالأسئلة لأنه مشان الصنف، لأنه في ناس خصيصا يجلسوا للتصنيف. والله أنا أحب جماعة التبليغ لنشاطهم. ودأبهم لدأبهم ونشاطهم وتضحيتهم ولين كلمتهم وكثير مما يتحلون به من اللطف والمصابرة مع الناس. ونتمنى منهم أن يكثر من طلب العلم ويؤكد في دعوة
ما هو جوانب العقيدة يعني يؤخذ عليه.
نتمنى ذلك. جماعتك اللي السلفيون لا يعني قمة كما تعلم في الناحية العقيدة في الناحية يعني نتمنى أن يعني يهتموا بما هو أهم. يعني أن لا يهتموا بالصغائر على حساب الكبائر. أن لا يهتموا بكثير من الخلافات ويتركوا قضية التأصيل. يهتموا بالتمثيل دون التأصيل. أن يدركوا الأمور التي تثير الفتنة فيتجنبوها والتي تثير وحدة المسلمين فيتمسكوا بها. يعني معظم الجماعات لها إيجابيات ولها فوائد عظيمة تقدم.
ليتك في هذه النقطة أيضا ما الذي يميز السلفيين أيضا بكافة أطيافهم المدخلية الجامية السلفية العلمية السلفية الجهادية أيضا التبليغ وهناك أيضا الإخوان المسلمون. يعني ما أبرز إيجابيات كل فرقة وأيضا نقاط ضعفها وما الذي يمكن أن يوجه الشيخ العرعور عبر يعني عمره الطويل في الدعوة وهو في الصميم في الساحة الشرعية؟
لو أن هذه الجماعات اتفقت على الإيجابيات التي في كل جماعة لا فاز الإسلام فوزا عظيما وانتصر المسلمون انتصارا سهلا.
كيف يا شيخ؟
هناك لأن لا أتكلم من حيث الطرح والمبدأ وإنما أتكلم من حيث الواقع. لكن إذا تكلمنا من حيث الطرح والنظرية فلا شيء يفوق السلفية. كيف؟ لأنها تدعو إلى التزام السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة.
جميل. هذا هل يمكن ينازع؟
هل يمكن لإنسان أن ينازع على ذلك؟
لا ينازع.
يعني أي إنسان من أي جماعة إذا نازع في هذا إما جاهل وإما ضال. هذا لا شك في ذلك. يقول لك هذا عندي كتاب أنا وعندي سنة وهذا الكتاب والسنة يجب أن نسلك مسلك فهمه ومسلك العمل مسلك أبي بكر وعمر وعثمان علي وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. فهذا المسلك لا شك ما أي إنسان يعارض هذا المسلك أتصور أنه يمكن ما أدرك هذا المسلك. لكن هذا شيء وهذا لا يعلو عليه شيء ما يمكن أن يعلو عليه. وشيء آخر واقع الواقع بعض الذين ينتسبون إلى هذا المنهج بعض الكثير مما ينتسب إلى جماعة التبليغ إلى الإخوان وهي الجماعات الثلاثة التي على الساحة الواقع يختلف عن طرح نظريتهم. يعني ما جماعة التبليغ بيقول الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هل يستطيع سلفي أو أخواني أو يستطيع فرد من الناس أن يرد هذا الطرح؟
لا.
كلمة لا إله الصلاة ذات الخشوع والركوع أنا حافظ الدرس الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لكن نحن لو جينا للكلمة الطيبة هذه هل تفسر تفسيرا صحيحا؟ هل يلتزم بها التزاما حقيقيا؟ هنا المشكلة. في إحدى الدول دعيت إلى محاضرة. جئت وما كنت معروفا كثيرا في هذه الدولة. لما جئت وجدت المسجد مليء وخارج المسجد مليء فتعجبت جدا. يعني أنا كان تصوري في ناس وكثيرون لكن
لا يصل يعني امتلأ المسجد إلى ويفيض
خارج المسجد. فسألت الإمام قال نحن في مشكلة كبيرة. قلت ما هي المشكلة؟ قال صادف محاضرتك جماعة التبليغ أنهم عندهم موعد سابق فجاءوا والآن هم يقولون إما نحن وإما فلان.
قلت له
وهو في هم وغم.
نعم.
يعني جاء صعب عليه أن يصور فني بعد أن أعلن وهو لا يريد أن. قلت لا ما في مشكلة. قل لهم لا نريد المحاضر ولا أنتم، نخرج واحد، فإن أعجبكم كلامه ابقوا وإن لم يعجبكم فأخرجوا. قالوا له طيب، هم لا يعرفونني لأن البلد.
نعم.
فقال لي طيب. قلت له طيب. فخرجت لبشت هذا، غيرت شيئا من لباسي.
والله العمة يا شيخ،
يعني بصراحة يعني. فغيرت العمة.
نعم.
من السلفية إلى التبليغ.
إلى التبليغ.
وسروا سرورا بالغا هم لما رأوا الهيئة.
نعم.
ثم بدأت قلت أخواننا الكرام، أحبابنا الكرام، أحبابنا الكرام، فلاحنا ونجاحنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة معروفة لجماعة التبليغ. هم قالوا هذا رجل نزل من السماء. ثم قلت الخمس ست مبادئ عندهم، منها الكلمة الطيبة. وركز. فهم كلهم كانوا يجلسون القرفصاء استعدادا للخروج من المسجد بناء على شرط الإمام.
صحيح.
فلما سمعوا الكلمة
جلس.
وبدأت أسهب في شرحها، لكن بقى شرح سلفي بأسلوب تبليغي. جميل.
جميل.
المضمون سلفي.
نعم. وطريقة العرض بالتبليغ
تبليغية. فلم يقم من الطرفين أحد. حتى بعض السلفيين قالوا من شدة يعني إحنا ما سررنا.
نعم.
يقول ما نملك نفسنا من الابتسامة أو حتى الضحك.
نعم.
وأنظر إلى وجوه التبليغين إذ استرخوا جلسوا. وشرحت المعنى الصحيح في مسألة العبودية.
يا سلام.
وأنه لا معبود بحق إلا الله. وبينت توحيد الألوهية والربوبية، لكن دون أن أذكر ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والشيخ ابن باز، لأن نحن أصحاب مبادئ أصحاب أبجد.
صحيح.
وهذا خطأ يرتكبه كثير من الناس. أول ما يبدأ يريد أن يدافع عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو يدافع عن ابن تيمية، أو يدافع عن ابن باز، هذا خطأ. أنت صاحب مبدأ، اطرح مبدأك من الكتاب والسنة دون التعرض للأعيان والأشخاص، لأن بتكشفك فورا.
نعم.
يعني بتكشفك.
نعم.
بتكشفك فورا. بعد أن انتهيت حصل معانقة وحصل شيء في المسجد. نعم. حتى بين طرفين وسروا سرورا بالغا. قال لي واحد متى خرجت؟ منذ متى؟ فأنا خرجت يعني كمان خرجنا في شبه. فقلت له قبل كذا. قال ما عمي؟ قلت جماعة أقصد أهلي وكذا. قلت له فسروا. ثم أخذ بيدي وقبض عليها رجل وجيه على جنب. قال لي أنا قائد هذه المنطقة العسكرية كلها، أريدك أن تذهب معي غدا وأن تلقي محاضرة مثل هذه الأسئلة، لا تزيد حرف ولا تنقص. لا أذكر يعني عجبته. لا تزيد حرفا. وحصل لذلك دعوة كبيرة. أحيانا يكون الخلاف شكلي، أحيانا يكون إحدى الجماعات لا تفهم على الجماعة لا تفهم. يا سيدي أنا وجدت في تجربتي الدعوية أن الأسلوب نصف الدعوة.
يا سلام.
نصف الدعوة الأسلوب.
اشرح لنا هذه يا شيخ.
طيب أشرح لك هذه التجربة.
نعم.
ذهبت إلى بلد أفريقي عربي ينتشر فيه التصوف والشرك انتشارا ذريعا شديدا. فقالوا لي هذا المسجد لا تدخله ولا تصلي به ولا تلقي فيه كلمة فسوف تخرج مضروبا، لأنه جاء أحد قبلك وضرب بالمسجد أخرى. قلت أنتم مخطئون، لن ألقي إلا في هذا المسجد. قال هذا المسجد هو كذا وللطرق كذا ويتحسسوا من وهابي من كذا مجرد اللباس. قلت لن ألقي كلمة إلا في هذا المسجد.
في هذا المسجد.
ولكن أنتم بعدوا عني، بس أنتم
أخرجوا
بعدوا عني. ذهبت وغيرت لباسي وخلعت بشتي مشلحي، خلعته ورتبت شوي لباسي يتوافق مع لباسهم، ودخلت وافتتحت. كانت محاضرتي بالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، وبدأت أشرح هذه الآية. فقررت حسبنا الله ونعم الوكيل، وقررت توحيد الألوهية من تحت هذا، من تحت هذه ظل هذه الآية. الناس قبلوا ذلك. وقلت لهم هناك أناس في الهند، وأنا أعني عندهم، هناك أناس في الهند إذا أراد أن ينام يتوكل على شيخه لإيقاظه لصلاة الفجر. يا ترى أين الله؟ ما معنى حسبنا الله كذا؟ فكان بعض الناس الحضور يأشروا لي، يعملوا لي
هنا
وهنا وهنا يفعلون. فأقول لا يمكن يفعل واحد عربي يقرأ قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، لابد. فشرحت الآية ثم فزادهم إيمانا. قررت زيادة الإيمان، لأنه بعض المذاهب الإسلامية لا تقرر زيادة الإيمان. قررت زيادة الإيمان، قررت حتى تأثر الناس ووعوا، لكن بأسلوب بسيط بعيدا عن زيد وعمر وجماعة والتكفير والشرك وأنتم مشركون وأنتم كذا وأنتم كذا. هذا أسلوب فظ، إذ لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تتكلم في التمثيل قبل التأصيل.
صحيح.
لا يجوز أن تتكلم في الأحكام قبل الإيمان. أول لا، أنت تأصل معنى البدعة، هو لا يفهم معنى البدعة. يا أستاذ يا دكتور عبد العزيز، هو لا يدرك معنى البدعة، فأنت تقول له هذه بدعة، يقول أعوذ بالله أنا أعمل خير هذه بدعة. لأنه فقد معنى البدعة. فقد معنى البدعة. صحيح. فالأصل تبين له ما معنى البدعة. هل تعلم أن كثيرا من المسلمين لا يفهمون ما معنى الشرك؟ يظن الشرك أن تقول أن في السماء إلهين.
صحيح.
إنه إله، وأنا بقول وربي واحد يقول عني مشرك. لا يفهم أن الشرك هو صرف جزء من العبادة لغيره. فكنا نمثل لهم أنه مثلا واحد بقال، صاحب بقالة، جاب إنسان وضعه فيه، هذا الدخل من البقالة لمن يذهب؟ لصاحبه.
صحيح.
فإذا كانوا اثنين بيذهب إلى هنا، صار شريك. إذا ثلاثة صار شركاء. طيب إذا كان هذا صاحبها وهو الذي أتى بك وهو الذي وضع رأس المال وفتح البقالة، ثم تعطي جزءا من الدخل لغيره، أشركت معه بغير حق، أشرك له بالدفع. ونحن ندفع لله، لكن ماذا ندفع؟ ندفع عباداتنا،
صحيح،
صيامنا، الله يتقبل أضحياتنا.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
يمكن واحد من الأخوان يقول إني شفت واحد مقبل، توقعت إنه بيسلم علي، يقول وقفت في وجهه قال زيح زيح الله يخليك.
فلما صعدنا إلى الطابق الثاني درجة الأعمال، في واحد من أقاربك كان موجود، فقال وين رايح؟ قال له بس بروح أقلب الطائرة. قام مسك فيه قال أقول لك ارجع مكانك، تبي تذبحنا أنت؟ مجانين إحنا، مجنون أنت تبي تذبحنا؟ فلما دخل من أول الطائرة وشاف الكراسي الدرجة الأولى واسعة، جلس، وهو أصلاً بطيء القيام، هو صعب القيام وشايب. فيعني هو طبعا درجة السياحية، الحجز، حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة، قال أبدا والله ما يمكن أتحرك. هذا عجبني المحل.
ثوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
دعنا نعود إلى الأصول،
المسجد. أيوة. فلما انتهيت في ثلاثة شيوخ، شيوخ طرق، اثنان قاما من المحاضرة ولم يتجرأ للناس أن يقولوا كعادتهم أسكتوا هذا.
أيوة.
لأنه عادة بيجي بيتكلم بيقولون وهابي. لكن خاف انهم هم اللي يطردون من يطردون
من فرط تاثر الناس.
احسنت. بين الوجوه. ثم بقي ثالث وهو يبدو امكرهم. فبعد ما انتهيت قال لي صلاة التراويح 28
هذا سؤال اختبار.
ايوه مشان الناس يبينون انه المتكلم وهابي. فقلت لهم انا اسال الاخوان اللي في المسجد يا اخوان ان نصلي ركعتين على قلب رجل واحد ونحن متحابون افضل من نصلي 1000 ركعه ونحن متفرقون. فصاح الناس كلهم لا نصلي ركعتين ونحن متحابون افضل من ان نصلي 1000 ونحن متفرقون. قلت له سمعت الجواب؟ سمعت الجواب ولا ما سمعته؟ فسكت. فقال لي المأتم هل يجوز ام لا يجوز المأتم؟ عشان اقول له بدعه يقول انه وهابي. فكذلك اجبته اجابه ربما كانت قلت يجب ان نقيم المأتم كل يوم على قلوبنا الميت. يعني هي حيدة.
حتى حيدة.
وهذه تعلمتها من الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
هذه خطيرة. إذا سألك رجل سؤال لا فائدة من جوابه فيجب عليك أن تحيد إلى جواب ينفعه. قال يا رسول الله متى الساعة؟ لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أعلم. ولم يجبه عليه الصلاة والسلام يقول له ستأتي بعد 1000 سنة 1700 سنة. قال لاحظ بقى أنا ما بسميها حيدة تقديرا لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بسميها لفتة. لفته إلى ما ينفعه وترك له ما لا ينفعه. قال له وماذا أعددت
لها؟
هل هذا الجواب؟ ليش هذا الجواب؟ الجواب يقول لك متى. الجواب يجب أن يكون جوابا زمنيا
صحيح.
أو يقول لا أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل أعرابي سيذهب في الآفاق ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم وأنا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سأسأل ربي. قال وماذا أعددت لها؟ لاحظ شوف الجواب مو نفع البدوي فقط نفعني ونفع المشاهدين
صحيح.
قال حب الله ورسوله أنا أعددت لها حبي لله وحبي لرسوله. قال شوف الجواب. شوف يا أخي نحن كيف نفتقد إلى أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ما قال له التوحيد. يمكن لو إجى له واحد وما قال له كفرت وين التوحيد. لب التوحيد حب الله فقال له أنت مع من أحببت.
يا سلام.
فقال أنس فما فرحنا في الإسلام. شوف كل الإسلام وما نزل مثل هذا الكلام. فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر.
الله أكبر.
إذن وخرجنا من المسجد هنا بقى بيت الشاهد سألني مثل هذه الأسئلة وكانت الأجوبة مثلها. ثم قام وخرج وبقي المسجد صافي. نحن سأتمم لك ثم أرجع إلى التعليق العلمي. لما خرجنا من المسجد كشف لي رجل عن ذراعه وإذا بتميمة عريضة كبيرة قد وضعها على ذراعي. قال لي أنا فهمت من محاضرتك أن هذا لا يجوز. يا دكتور عبد العزيز من محاضرة واحدة بعد 40 سنة. قلت له أنت تعلق قلبك بحسبي الله ونعم الوكيل ولا بحسبك بهذا الأمور؟ قال حسبي الله. قلت له ما ينفعك والله. وضع يده هكذا أذكرها وضع هكذا وشدها. قال خدعوني 40 سنة.
الله أكبر.
40 سنة.
نعم.
ماذا أعني بالأصول التي أردت أن أرجع إليها؟ نعم. هي أنه يجب على الداعية غير أسلوب الطيب غير الرحمة واللطف بالناس غير أن يكون طبيبا لهم قبل أن يكون قاضيا حاكما جلادا غير هذا الجانب. أول قضية هي التأصيل قبل التمثيل.
جميل.
يعني قبل أن أقول له هذه بدعة هذا حرام هذا شرك أبين لهم المعنى اللغوي لذلك. نحن دكتور عبد العزيز على مر الزمان وبعدنا من عن اللغة العربية فقدنا معاني كثير من الألفاظ فقدنا معانيها. يعني ما عاد يعرف الإنسان ما معنى العبادة الخاصة والعامة، ما معنى الشرك، ما معنى فقدنا. بيحصل الأخ يأتي، وهذا حصل في بعض البلدان، جالس أنا وأولادي والناس في المسجد، قام بعد العشاء فتكلم فقال: أنتم تشركون بالله، أنتم مشركون، أنتم مبتدعة. فقام الناس كلهم، فلم يبقى سوى أنا وأولادي فقط، وهو يخطب كأن أمامه 20,000 أمام. وقفنا، التفت ما وجد إلا 2 بتنفلوا، واحد جالس يمكن ما عنده عمل وهو يخطب، وفر الناس كلهم. الأفضل أن تأتي وتبين لهم معنى الشرك دون أن تتعرض إلى الأحكام. يقول في أثر جميل رواه بعض السلف عن عيسى عليه الصلاة والسلام: لا تعاملوا الناس كأنكم أرباب. جميل العبارة، رائعة. لا تعامل الناس كأنك أرباب. صنف الناس، ضلل الناس، كفر الناس، بدع الناس، وزعون قسم في الجنة قسم في النار، وهو ربما كان أسوأ منهم دينا وحالا وتقوى. هذه قضية. إذن الأسلوب نصف الدعوة. نصف الدعوة. في مواطن كذلك في السفر ممكن تحرجني وتشوي سمعتي، لكن سأقول
قبل هذه فقط، اذكر لنا البلدان التي زرتها يا شيخ.
ولا أعرف بلدا إلا الحمد لله،
ما شاء الله. حتى ذهبت إلى أمريكا وجنوب أمريكا.
ذهبت إلى أمريكا الجنوبية والبرازيل، عقدنا فيها مناظرة كبيرة مع بعض المسيحيين قسيسين، كانت جميلة جدا.
لا، أعطينا قصتها. دعنا هذه الحلقة نجعلها لقصصك الدعوية. ذهبت إلى البرازيل في العام كم؟
قبل سنتين.
ما شاء الله، قريب.
قريب، نعم.
أيوه.
ذهبنا قبل سنتين في مؤتمر كان جميل. عنوان المؤتمر كان: الأنبياء ملة واحدة، أو شيء من هذا القبيل. ففي جلسة الافتتاحية يحصل كل ما فيها افتتاحية دون بدء.
من عنوانها الآن نستشف أنها دعوة يعني.
نعم، لبيان
توحيد، مو توحيد الأديان، لا. حوار الأديان.
نعم. هذا أمر واجب، الحوار. إحنا
جميل.
يعني إذا أردت أن تسمي ديننا باسم شامل ممكن تسمي دين الإسلام، عفوا، دين السلام، دين المحبة، دين الحوار. شوف الحوارات في الكتاب والسنة أكثر. ونحن جلوس بعد أن انتهت مقدمة، وإذا بيأتيني بعض السفراء، لأنه كان مؤتمر دولي، ومعهم 3 من القسيسين: مندوب البابا، مندوب البابا، ومندوب الكنيسة الإنجيلية الأمريكية، اللي ينتسب إليها عم نبوش، لا إله إلا الله، والكنيسة القبطية في مصر، الأقباط 3
جاء.
وإذا بأحد السفراء ومعه بعض السفراء ومعه وجهاء في المؤتمر، قالوا: نحن نريد أن نتحد، نريد أن نتقارب، ولكن قالوا إنه المشكلة عند المسلمين، والمشكلة وإذا الشيخ عدنان بيحل المسألة يعني في المؤتمر، فهل عندك إمكانية أن تعلن التقارب؟
جميل.
فقلت لهم اجلسوا، كان وقوف، اجلسوا. وجلس 3 قسيسين بجواري.
نعم.
قلت لهم: نحن مبدأنا التقارب، ونحن ندعو إلى التقارب، وبدأنا به عمليا، ولكن المشكلة في هؤلاء هم الذين لا يتقاربون، بل كلما اقتربنا منهم ابتعدوا.
قالوا كيف؟
وكلما دعوناهم جفوا.
طيب.
أيوة. قالوا: كيف هذا؟ ما يمكن، هم جاءوك الآن. قلت لهم: نحن بدأنا ذلك عمليا منذ 1500 سنة، فأول تقارب رفعه الإسلام أن أعلن الإيمان بكافة أنبياء هؤلاء.
جميل،
هذا أكبر أقوى تقارب. الآن دعونا إلى التقارب وقلنا آمنا بكل أنبيائكم وجعلناه ركنا من ديننا، وانتظرنا لهم 1500 سنة أن يقابلونا مقابل إيماننا بمئة مئتين لو 20,000 نبي نحن نؤمن بهم.
نعم.
لكن انتظرناهم 1500 سنة أن يؤمنوا بنبي واحد فقط، فهل من الذي إذن جفانا ومن الذي ابتعد؟ قلت لهم إذا كان بيننا وبينكم 10 خطوات نحن نمشي 5 وأنتم تمشون 5 وعند ذلك نلتقي. فأول خطوة نحن عندنا 5 مسائل. أول خطوة مشيناها آمنا بأنبيائهم، يا ليتهم وقفوا هم ولم يؤمنوا فقط بل تأخروا. قال كيف؟ قلت شتموه سبوه. هل قلت لهم للسفراء سمعتم في حياتكم كلها أن أحدا من المسلمين شتم عيسى أو موسى أو شتم إبراهيم؟
حاشا.
سكتوا. قلت الخطوة الثانية، جعلنا أسماء أنبيائهم في القرآن، كمو نحن طبعا الله عز وجل جعل الله أسماء أنبيائهم في القرآن الكريم حتى إذا قرأوا استأنس. أنت لما تقرأ كتاب وفي اسم أمك واسم أختك واسم أبوك، تصور يباع في السوق، يباع في السوق ويذاع وينتشر، ثم فيه أسماء أنت تحبه. فالله عز وجل أراد أن يحب القرآن الكريم فوضع اسم إبراهيم. 132 مرة ذكر إبراهيم.
موسى.
إبراهيم ذكر 69 مرة. يعقوب ذكر 59 مرة. عيسى ذكر 36 مرة. مريم 34 مرة بالاسم مريم غير الضمائر. وقس على هذا. طيب ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 5 مرات.
أقل من أنبياء.
أقل من نبي.
نعم.
يعني ما في عندهم نبي إلياس أو كذا ذكر. لكن الأنبياء المشهورون.
نعم.
كلهم ذكروا. إسماعيل 25 مرة. فقلت لهم وهم كان محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في الإنجيل. يا ريت أبقوه.
نعم.
جاءوا ومسحوه. قلت لك أنا كنت أقول للسفراء.
نعم.
قلت لكم هم يتأخرون نحن نقترب وهم يتأخرون. آمنا بالأنبياء، هم ما سكتوا عن محمد صلى الله عليه وسلم بل آذوه.
نعم.
وسبوه واتهموه. طيب ذكرنا أسماء في القرآن الكريم، راحوا ومسحوا اسمه من القرآن الكريم. 3
مسحوا اسمه من الإنجيل.
عفوا. قلنا لهم، ذكرنا الأمور حتى لا تطول، آخر وحدة قلنا أحسن ما دمنا نحب التعايش وهم بين أظهرنا.
نعم.
إذن نسمي أسماء أبنائنا بأسماء الأنبياء أنبيائهم. فقلت له لا يخلو بيت من السعودية إلى الشام إلى العراق إلى المغرب مرورا مصر والسودان واليمن ودول الخليج ودول المغرب العربي، ما في بيت إما في إبراهيم أو موسى أو عيسى أو يوسف أو مريم أو اسم من أسماء أنبيائهم. هم منذ 1500 سنة لا يوجد واحد من هذه الملايين المملينة أخطأ وسمى بلدا من أولاده
باسم
محمد صلى الله عليه وسلم. إذا من العنصري ومن المتعصب ومن الذي يريد الاتفاق والتقارب؟
نعم.
والذي لا يريد الاتفاق والتقارب قاموا وفروا. فلما دخلنا صالة الطعام جلسنا في جالة الطعام، فتركت 3 كراسي فارغة للقسيسين وجلس بعض السفراء أمامي. فلما دخلوا من المدخل وقفت وقلت لهم
تفضلوا
لكي نتقارب.
جميل.
فقالوا على الملأ. على الملأ قالوا أنت لا تقرب أبدا قالوا على الملأ أنت لا تقرب. فما زادني ذلك إلا ابتسامة. قلت شفتوا أنا ما فعلت، لا شتمت عيسى، لا شتمت إنجيلا، لا توراة، لا محمد، لا لا إبراهيم، معاذ الله معاذ الله. شفت يقولوا لا تقارب. في الجلسة الأولى من المؤتمر جلسنا، أنا لي ثلث ساعة في واحد ساعة، فتكلم مندوب أمريكا القسيس،
نعم،
وكان بالجملة كلامه طيب، لكن كان يركز على الإنجيل واتباع الإنجيل. فبعد ما انتهى قلت له افتح إصحاح يوحنا، عفوا إنجيل يوحنا الإصحاح 16، يعني مثل سورة عنده،
نعم،
الإصحاح سورة.
نعم.
افتحوا، فتحوا أمامنا. قلت هنا موجود أنا ذاهب إلى ربي وسأسأله يرسل إليكم مكتوب، نسخة مكتوب فارقليط.
نعم.
فقلت له لماذا ترجمتم الإنجيل كله ولم تترجموا هذه الكلمة؟ ليه؟ كل الأناجيل ترجمتها إلا هذه الكلمة، ليه؟ ما معنى هذه الكلمة؟ سؤالي. اثنين، بعد الطبعات الثانية ترجمتم فارقليط بالمعزي، ما معنى كلمة معزي؟ لا معنى لها في اللغة العربية،
نعم،
إلا رجل مات واحد راح يعزي.
نعم.
ثلاثة، آخر شيء كذلك غيروها، ثلاث طبعات. سكن والله، وبدأ العرق يتصبب من جبينه، العرق يتصبب من جبينه. صارت ضجة في المؤتمر، فقالوا تكلم، أنه أنا أنهي المشكلة. قلت لهم فارقليط معناها المحمود الكثير الحمد، لاحظ. وبعدها في صفات جميلة ذكر في الإنجيل، إنه لا يقول من نفسه ولكن ما يقال له. إنه لا يقول من نفسه، هاي نفس معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تحت وقام الرجل. في اليوم التالي جاء هذا مندوب البابا، جاء مندوب الكنيسة، جلس وبدأ يتكلم عن الرحمة في الديانة المسيحية وعن الإنجيل والمحبة، وقال في آخره هل أحد منكم قرأ الإنجيل؟ لماذا لا تقرؤون الإنجيل؟ فانتهى. قلت له بالشامي، قلت له أنا قرأت الإنجيل وأنا تصفحت الإنجيل وعندي عبارة أشكلت علي، أريد منك جوابا عليها. قال تفضل. قلت افتح إنجيل متى الإصحاح 10، اقرأ وترجم. وانتهى وقتي، انتهى كلامي، ما قلت كل وقتي وهبته لك. ففتح كأنه لم يقرأ الإنجيل، وسكت ولم يتكلم ولا كلمة واحدة، والله لو هالجدار نطق ونطق.
طيب.
فضج الحاضرون وحصلت مشاكل.
ما السبب وما هو النص؟
النص يقول عيسى عليه الصلاة والسلام لا تظنوا أني بعثت لألقي سلاما على الأرض، إنما بعثت بالسيف.
أوه.
إنما في ترجمة أخرى بالقتل، بعثت بالقتل. كيف يمكنها أن يترجم هذا؟
نعم.
والله عز وجل يقول وإن جنحوا
للسلم فاجنح،
فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
وماذا حصل بعد ذلك؟
سكت وشرحتها أنا. قلت لا تظنوا أني بعثت لألقي سلاما على الأرض، إنما بعثت بالسيف للقتل، بعثت لأفرق بين الأبي وابنه والأم وبنتها والحماية وكنتها، كذا كاتبين تفريق. فإذا دعوتكم دعوة قتل ودعوة سيف، عفوا، ودعوة تفريق، قتل وتفريق بنص الإنجيل. والله ما قام، ما تكلم كلمة، قام على المنصة وخرج. في اليوم الثالث ما جاء صاحبك القبطي، قال أنا مريض ولا أريد أن أحضر. قصدي من هنا تبين لي حقيقة أن الأسلوب نصف الدعوة،
نعم،
والعلم النصف الآخر، مع شيء من التقعيد اللي ذكرناه. أنت تريد أن تدعو ابنك، لا تقول له هذا حرام، هذا حلال، هذا غير، أصل له قضايا الإيمان، أدعوه إلى الإيمان.
جميل.
إلى الإيمان، إلى محبة الرحمن، إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن تأمره وتنهى. وهنا عندي حديث جميل جدا وانتهي من هذه النقطة. تقول عائشة رضوان الله عليها: إن أول ما نزل من القرآن الكريم ذكر الجنة والنار. لاحظ، ذكر الجنة والنار حتى يشتاق الناس إلى، نعم، الجنة ويخافنا.
نعم.
ذكر الجنة والنار حتى إذا، لاحظ، ثاب الناس إلى الإسلام، رجعوا دخل، نعم، الإسلام، نزل الحلال والحرام. ولقد نزل بمكة وأنا ألعب، بل الساعة موعدها والساعة أدهى وأمر. ونزل في مكة، في المدينة، البقرة وآل عمران والنساء. هذا شوف التفسير البليغ من سيدتنا ومولاتنا عائشة رضوان الله عليها، أنه ينبغي أن يتعلق الناس بالله، يتعلقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا، وبالله محبة وعبادة، وبالجنة شوقا.
جميل.
ثم بعد أن تقول حلال وحرام. والقاعدة الثانية التدرج، التدرج، هذا من أرمل.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
سورة نقرأها في كل جمعة. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هناك من آياته العجب العجاب، ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
شيخ عدنان، يعني بعد هذه السياحة الدعوية أعود بك إلى قدومك إلى المملكة العربية السعودية. متى قدمت لأول مرة للسعودية؟
قدمت لأول مرة إلى السعودية في شوال 94 أو 93 1393. نعم، يعني قرابة 40 سنة قبل.
ما شاء الله. أتيت للعمرة؟
لا، جئت بشكل رسمي للتدريس.
جئت معلما هنا؟
جئت مدرسا. نعم.
معلم لي؟
لا تفضحنا.
طيب أين عملت يا شيخ؟ في وزارة التربية والتعليم؟
لا، جئت أولا في المدارس الأهلية.
أيوة،
جئت في المدارس الأهلية.
ومكثت كم؟
مكثت إلى ساعتي هذه.
ما شاء الله، من 40 سنة.
إيه، لكن تخلل هذا. ليس انقطاع، لكن سفريات
تذهب وتعود،
تذهب وأعود، وفي هناك لي إقامات في بعض البلاد الأخرى من أجل بعض المشاريع العلمية.
طيب أين في أي مدينة كنت؟ في الرياض أم في جدة؟
لا في الرياض.
في الرياض.
في الرياض. لم أخرج.
على طول.
لم أخرج من الرياض.
جميل. نعم. بعد ذلك يا شيخ يعني مكثت في التدريس.
مكثت في التدريس فترة معينة، ثم بعد ذلك افتتحت مكتبا علميا للبحث العلمي.
نعم.
وأصدرت عدة إصدارات منه، والتزم المكتب في مشروع عظيم جدا.
نعم.
اللي هو مشروع جمع السنة النبوية.
نعم.
كلها في كتاب واحد، مؤلف واحد، يعني. نعم. بدل هذا التشتت، الآن عندنا البخاري، مسلم، أبو داود، أحمد، كذا كذا كذا، لا جئنا الآن ودمجنا كل هذا الكتاب.
نعم.
في كتاب واحد، وقطعنا مشرك، انتهى الجمع، المرحلة الأولى الجمع.
نعم.
جمعناه في 70 مجلدا
ما شاء الله،
لكن نحن اليوم في مرحلة المراجعة والتبويب والتدقيق والتحقيق. في مرحلة سيخرج إلى الناس حول 70-80 مجلد، هذا سيكون أكبر مشروع إسلامي علمي على الإطلاق، وعني ما أقول، لأننا نفتقد إلى كتاب واحد يحوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هذه التناثر للسنة والتوزيع للسنة.
نعم.
هذا متعب للباحثين.
صحيح.
يعني الناس في أئمة المساجد يأتون بأحاديث موضوعة، تقول له ليش؟ قول ما أدري، أنا ما عندي كتاب واحد وما عندي استعداد اشتري 700-800-1000-1500 كتاب موزعة هذه السنة، وكل كتاب مؤلف بطريقة مؤلفه قديمة حديثة.
نعم.
هذا الكتاب يجمع كل السنة في كتاب واحد.
نعم.
في كتاب واحد.
هل تعاونتم مع يعني جائزة الأمير نايف للسنة النبوية؟
أنا قدمت.
ثمة اهتمام هناك، والدكتور سعد العرابي الحارثي
ما شاء الله، والدكتور نعم
لهم اهتمام بهذا،
الدكتور مسفر البشر من
مسفر البشر. نعم.
الذين يديرون هذا المركز، قدمت لهم بحثين، بحث الأول عن منهج الدعوة في السنة في ضوء الواقع المعاصر.
طيب.
والفضل لله ثم له، فاز الكتاب.
نعم، معروف في هذا
في الجائزة.
جائزة.
وقدمت بحثا في التكفير موسعا جدا.
نعم.
نعم. إن شاء الله سيطلع هذا الكتاب.
شيخ عدنان يعني 40 عاما، يعني 4 عقود من السنوات، مدة طويلة، يمكن نصف، أكثر من نصف عمرك هنا في السعودية، ما شاء الله تبارك الله، وأدركت يعني مراحل وأحداث و يعني أشياء كثيرة في الساحة الشرعية السعودية. أنا سأؤجل الحديث معك عن علاقتك بالمشايخ الشيخ بن باز وبن عثيمين ورموز الدعوة في السعودية، ولكن ما هو تقييمك يعني بعد 40 عاما لمسيرة الدعوة في السعودية؟
الدعوة في السعودية دعوة مباركة ودعوة مؤصلة، لكنها تحتاج إلى شيء من ترتيب الأوراق، وتحتاج إلى شيء من حلاوة الأسلوب.
كيف يا شيخ؟
يعني في هناك يعني امرأتان، امرأة تصنع طبق حلويات نفس المادة، سكر ودقيق وسمن.
نعم.
فتأكله فيكون لذيذا.
صحيح.
ونفس المرأة من دقيق ومن شمن ومن سكر ولا تستسيغه.
نعم.
نحن أصولنا صحيحة، أصولنا ثابتة، نحن المسلمين عموما وبخاصة في المملكة، لكن في العالم كله.
نعم.
لكن يحتاج إلى شيء من الحلاوة. يعني يحتاج إلى شيء من تجديد الأسلوب. الدين في ذاته لا يجدد.
نعم.
لا يمكن تجدد العقيدة، لكن يمكن أن نجدد أسلوب الدعوة.
جميل.
الأسلوب يتجدد، الإيمان في النفس يتجدد. فنحن يجب أن لا نضيع هذه الأصول بالاختلافات الكثيرة، بالأساليب الجافة. هذه أتمنى من الدعاة ومن العلماء ذلك. وكذلك لا يكون هناك جفوة بين العلماء وبين الشباب. هذه الجفوة إذا حصلت يخترق هذه الجفوة كثير جدا من البلاء والفتن والمصائب. يعني أنا بقول كأنها مساحة اللاظل والظل واللاظل التي ينمو فيها الميكروبات والجراثيم.
أيوة.
الشباب اليوم يحتاجون المشايخ كحاجة المراهقين إلى آباء عقلاء. إلى أباء. نحن اليوم لماذا أوصانا الإسلام باليتيم؟ لأنه يفتقد الأب، لازم نعوضه. كثير من الشباب اليوم أيتام في العلم. يجب أن الشيخ مش يمثل فقط، يجلس في درسه ويقول أن هذا حلال وهذا حرام، معنى الآية ومعنى الحديث والسلام عليكم. يجب أن يمثل الشيخ الأب الروحي. الأب الروحي لهؤلاء.
شيخ عدنان، هناك من يقول هذه الفورة للصحوة الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات بدأت الآن تتراخى وتنكمش ولن تلبث أن تنتهي كفقاعة، بمثل ما انتهى مثلا في جيلكم القومية، أخذت هذه البعد والوهج وبعد ذلك تلاشت. جاء اليسار أيضا بنفس الطريقة. الآن الإسلاميون أخذوا دورهم، وهي حركة تاريخ. المستقبل الآن للليبرالية، يعني على الأقل في 20 سنة القادمة، كيف تعلق
هذا القياس مع الفارق؟
هات،
كمن يقيس البيضة على البتنجان للتشابه بالشكل، يقول لهي البتنجان نفس الشكل.
نعم.
وهي البيضة نفس الشكل. نعم، لكل أمر يقول عليه الصلاة والسلام شرح، يعني فورة.
نعم.
بالتعبير كذا، صحوة كذا. لكن القاعدة في هذا قاعدة نفسية واجتماعية.
نعم.
إن كان لهذه الصحوة والفورة أصول فلا تنتهي أبدا، وإن كان ليست لها أصول صحيحة فتنتهي وتنتهي. فالأذان ذلك، فارت القومية لأنها ليست لها أصول وتتناقض مع طبيعة الناس وطبيعة الدين فاندثرت. قامت الاشتراكية والشيوعية فاندثرت لأنها تتناقض مع الفطرة وتتناقض مع الدين وتتناقض مع الواقع. أما الإسلام فلا يتناقض لا مع، بل هو الدين وهو الواقع وهو العقل وهو. لكن يجب أن نفرق بين أن يفور الإسلام وبين أن يفور بعض المسلمين.
نعم.
إذا فار بعض المسلمين يمكن يقع الفشل في هؤلاء المسلمين وليس في أصل الدين. والدليل على ذلك أن الإسلام قائم وما زال في قلوب الناس. قامت الاشتراكية وانتهت، قامت الشيوعية وانتهت، قامت القومية وانتهت.
حتى الصحوة الإسلامية إنما قامت على رجال يا شيخ، ويعني ينطبق عليها ما ينطبق على الآخرين.
هذا الارتباط حقيقة.
نعم.
الخطأ اللي ارتكب أن هذه الصحوة ارتبطت بأشخاص. صح. فإذا زال هذا الشخص زال هؤلاء.
نعم.
وهذا الخطأ الذي ارتكب، إذ كانت المسألة لم تكن في المسألة تأصيل.
نعم.
تأصيل يرجع إلينا، ما قاله فلان فهو حق وما نفاه فهو باطل وما عرضه، والعكس هذا الشخص ما قاله باطل وما كذا. لم يكن هناك تأصيل، بمعنى أنه مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده ابن القيم والعلماء أن المسألة يجب أن تدور حول الدليل. بس لماذا نقول ابن تيمية وابن القيم الآن ربما نصنف؟ ابن عباس قال: أقول قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر وعمر. لاحظ هذا المبدأ العظيم، هذا المبدأ العظيم نحن فقدناه.
نعم.
بدأنا نتعلق بالأشخاص.
شكرا شيخ عدنان، والحديث شيق في هذا الموضوع معك، وأنت صاحب تجربة من 40 عاما في المشهد السعودي. أنا أستأذنك لأنه وقت الحلقة انتهى. أيها السادة، نلقاكم في الغد بإذن الله تعالى. ومع جولة جديدة من سوانح الذكريات والشيخ عدنان العرعور.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام.
وبصراحة خفت حدتي وخفت شدتي كثير، ندمت كثيرا في حياتي منه هذه المسألة، كيف قذف الله حب ابن باز في قلب هذا المسؤول. أول من دعا إلى السلفية بهذا المفهوم هو علي بن أبي طالب. قال لي احذر، أنت في مسجد الوهابي الشيخ عبد الله بن جبريل، وأعتبره من أكثر الناس تواضعا.
والعمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه.